هذه مكانة الرفيعة فصعدي
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ويبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فكما سلف مرارا علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تناول بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تبارك وتعالى: ويتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. كما تقدم فإنه ينبغي أن يحرص الزوجان على الاستقرار وعلى الاجتماع وعلى الائتلاف، فإن الفرقة في الغالب تكون من أعمال الشيطان وتكون مما يسعد الشيطان في غالب الأحوال. وقد تقدمت الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده وأقربهم منه منزلة أدناه أقربهم منه منزلة هو شخص يأتي ويقول له، شخص يأتي من سراياه يقول له: إني ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول: أنت أنت. الحديث بالمعنى وبالاختصار. فالحاصل أن الشيطان يسعد بالتفريق بين المرء وزوجه. ثم إن الله قال في كتابه الكريم: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا دليل على ذم التفرقة بين الزوجين. ومن الدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فهذه نصوص تفيد أن التفريق بين الزوجين لغير ما سبب يكره ويذم، ولكن أحيانا لا يستطيع الزوج ولا تستطيع الزوجة أن تقيم معه وأن يقيم معها حدود الله، فتسوء المعاشرة بين الزوجين، تسوء المعاشرة بين الزوجين ولا تقام حدود الله فيما بينهما، ويتدخل المصلحون ويتدخل أهل الفضل للتقريب بين وجهات النظر، ولكن بلا جدوى. فقد اختلفت الجبلات أحيانا واختلفت الأخلاق أحيانا ولم يحدث وئام ولا التئام، فحينئذ يشار بالتفريق إذا كانت حدود الله ستضيع فيما بينهما. فالآخرة خير وأبقى. إذا كانت حدود الله ستضيع بينهما شرع التفريق بينهما، والتفريق له صور. من هذه الصور: صور من قبل الزوج، كأن يكون الزوج هو الراغب في الفراق فيطلق زوجته، وهذا الطلاق أيضا له صور: تطليق رجعي وتطليق بائن، والبينونة لها صور: بينونة كبرى وبينونة صغرى. وقد يكون طلب الفراق من قبل الزوجة، وهذا الذي يسميه العلماء الخلع، ومستنده من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومستنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيء فاطمة بنت قيس، أو عفوا مجيء امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها له: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحديقة وأن يفارقها. فهذا إذا كان من قبل الزوجة. ولكن قد يورد البعض أدلة تعكر على هذا الاستدلال، وهي أدلة ضعيفة، منها حديث المختلعات هن المنافقات، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنده ضعيف. وكذلك الحديث الآخر: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا الحديث كذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الأصول العامة للشريعة تقتضي توهين المعنى فضلا عن ضعف الأسانيد المذكور. فعلى سبيل المثال، ماذا تصنع تلك الزوجة التي كرهت زوجها، أو التي لم تستطع أن تؤدي له ما أوجبه الله عليها تجاه الزوج؟ هل تعيش في مأسم دائما؟ هل تعيش في صراخ دائما؟ هل تعيش في بغض لزوجها وقد أمرت بشكر معروفه دائما، أو ماذا؟ هنا ومن محاسن ديننا شرع الفراق، إذ الله قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عقب قوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، أي فيما بينهما، فكما سلف الآخرة خير وأبقى. وكما أسلفت فلكل أحكام، الطلاق له أحكام، فإذا طلق الرجل امرأته فلذلك أحكام، ولعلها تأتي إن شاء الله بتفصيل في أبواب الطلاق. لكن بصورة عاجلة وسريعة، الطلاق له سنة، يطلقها إن شاء في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها مرة واحدة يلقيها عليها. أما الثلاث في مجلس واحد فلم ترد هذه الصورة على عهد رسول الله إلا واحتسبت واحدة. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه تطليقة واحدة، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، طلقها بلفظ من الألفاظ المعروفة: طلقتك أنت طالق، سرحتك وتكون مصحوبة بالنية، أو فارقتك وتكون مصحوبة بالنية. وهناك ألفاظ أخرى تأتي في أبواب الطلاق إن شاء الله. فإذا طلقت المرأة هكذا لأول مرة، تسمى هذه تطليقة رجعية، من حق الزوج أن يرتجعها رغما عنها ما دامت في مدة العدة التي هي 3 قروء، أي 3 حيضات، ليس لها اختيار في أن تمتنع أو أن تقبل، بل لزاما أن تقبل هذا. ويلزم الزوج وتلزم الزوجة في حالة التطليق الرجعية بأن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، لزاما أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا طلقت المرأة تطليقة واحدة رجعية لا تبادر بالخروج من بيت الزوجية، فليس من حقها أن تخرج من بيت الزوجية، وليس من حق الزوج أن يخرجها من بيت الزوجية إلا إذا أتت بفاحشة مبينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تبقى تعتد في بيت الزوجية، فقد يرى منها الزوج أمرا يكون سببا في ردها إليه، إذا رآها قد كسرت، وإذا رآها قد ندمت ربما يراجعها، وهي الأخرى إذا كانت قد نشزت عليه، صدر منها نشوز عليه ورأت حاله وأنه أصبح مسكينا لا يستطيع تدبير أمر نفسه من طعام أو شراب أو غسل أو نحو ذلك، فربما رقت وندمت على ما صدر منها، فيحدث التراجع بين الزوجين ويحدث من ثم الصلح الذي قال الله عنه والصلح خير. فأعود فأكرر، ليس من حق المرأة التي طلقت تطليقة واحدة رجعية، ليس من حقها أن تخرج من البيت، وليس من حق زوجها أن يخرجها، بل تلزم ويلزم أن تبقى زوجته في البيت، لما سمعتم من الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا طلقت المرأة تطليقة ثانية فنفس الحكم، تبقى في البيت. إذا طلقت تطليقة ثالثة فلا حق لها في السكنة ولا حق لها في الرجعة، لأنها قد بانت بينونة كبرى، فلا ترجع لزوجها إلا إذا تزوجت زوجا غيره بعد انقضاء عدتها من الزوج الأول، ودخل بها الزوج الجديد ثم طلقها عن غير تواطؤ وعن غير اتفاق. فحينئذ، وكما قال تعالى في كتابه الكريم فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وكما بوين في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لزاما أن يدخل بها الزوج الجديد، لقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة القرظي لما طلقها ثلاثا فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وجاءت تشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا حتى تذوقي، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. والتحليل كما سلف مرارا حرام، أي أن الرجل الذي يؤتى به كالتيس المستعار كي يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا ويدخل بها ثم يطلقها من غده أو بعد مدة متفق عليها، هذا التحليل حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فهذا ينبغي أن يتفطن إليه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لعن المحلل والمحلل له. هذا والمطلقة تطليقا رجعيا إذا تركها الزوج ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل، فإن المراجعة قد تكون قولا كان يقول لها راجعتك ويشهد اثنين، أو تكون بالجماع عند فريق كبير من العلماء. فإذا حصل جماع في أثناء العدة من التطليقة الرجعية فيعتبره كثير من أهل العلم مراجعة. أما إذا انقضت الثلاثة قروء دون مراجعة كلامية أو بالجماع فقد بانت الزوجة من زوجها. وهذه الصورة من صور الفراق تلزم الزوج بالآتي تجاه امرأته أولا وكما سلف، فمدة العدة يلزم الزوج بإبقاء الزوجة في منزلها وينفق عليها، وأما بعد انتهاء العدة فللزوجة ما يأتي، وهذا منزل في بعضه على ما يحدث في بلادنا مصر. الزوج ملزم تجاه زوجته بإعطائها قائمة العفش، إذ هو من الصداق وهو مثبت في قائمة، كحق للزوجة عند الزوج وكأمانة محفوظة للزوجة عند زوجها. إذا كانت هناك قائمة عفش فهي من حق المرأة، فعفشها من حقها. ثانيا، يدفع إليها المؤخر كاملا إلا إذا تنازلت هي عن جزء منه، فلها قائمة العفش ولها مؤخر الصداق ولها متاع بالمعروف حقا على المتقين كما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولا أيضا فضلا عن القائمة ومؤخر الصداق والمتاع بالمعروف الذي يحدده حال الزوج ويحدده العرف السائد ويحدده في حال التشاحح القضاء الذين يتدخلون في مثل هذه القضايا، لا الحضانة إذا كان ثم أولاد، فهي التي تحضنهم ويبقون في حوزتها ما لم تتزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المرأة التي طلقت ولم تتزوج، إذا كان عندها أولاد فهي الحاضنة لهم وينفق على أولاده ما لم تتزوج هذه المرأة. فهذه بعض هذه الحقوق المتعلقة برقبة الزوج تجاه الزوجة التي طلقت وبانت منه. هذا وفي حال الطلاق البائن بينونة كبرى، أعني بعد التطليقة الثالثة، بعد التطليقة الثالثة كما أسلفت لا حق للزوجة في النفقة ولا في السكنة، لا حق للزوجة بعد التطليقة الثالثة في النفقة أي نفقة العدة ولا في السكنة، وذلك لأن فاطمة بنت قيس أرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، وأرسل إليها وكيله ببعض الشعير فتسخطته واستقلته وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنة. وكان هذا قد قاله الوكيل أيضا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الوكيل على أنه ليس المطلقة ثلاث نفقة ولا سكنة، إنما تأخذ سائر حقوقها كمؤخر الصداق وتأخذ قيمة العفش، وإن كانت حاضنة فستأخذ حضانة الأبناء وما يتبع ذلك من نفقات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا جوزي مفتش تموين، وبياخد لما يروح يفتش على المخابز وكده، ممكن مثلا لو اشترى عيش أو جاب حاجة، طبعا يجي يعزم عليهم بالفلوس، طبعا ما بيردوش ياخدوها. لما بيجيب الحاجات دي أنا بعمل مشكلة معاه، وبضطر الحاجات دي أوزعها أنا على الجيران، فبيقول دلوقتي هما ما بيدوناش حوافز، ما بيدوناش حاجات، وبعدين دي حاجات بسيطة وحاجات سهلة وما فيش مشكلة وحاجات زي كده. الحاجات دي حلال ولا حرام؟ والحاجة التانية، طب أنا موقفي إيه؟ يعني لو العيال كلوا من الحاجات دي إحنا موقفنا إيه؟ السؤال التاني: كان ليها أخ وتوفى، وكان شايل فلوس معايا، وابن أخوه ده الفلوس اللي هيديها له لسه ما ادهالوش يعني، بس قال له عليها، فمنها فوائد ربوية هتطلع. فدلوقتي انا بقول الفلوس دي طلعها قبل، لان انت تعتبر انت المسؤول، اخوه ما كانش متعلم وهو اللي كان بيشيل الفلوس دي، فبقول له طلع الفوائد الربوية دي لان الذنب عليك انت اكتر من اخوك اللي مات، فطلعها دلوقتي وبعد كده بقدي له الفلوس. وطبعا دي سبب مشكله تانية، بيقول لا انت مالكيش دعوه وحاجات زي كده. انا وقتي قلت له الحاجات دي يا اما تطلع وحاجات زي كده ما تاخدهاش، يا اما ننفصل. هو كويس في كل حاجه، طيب وملتزم وبيصلي، لكن الحاجتين دول سبب مشاكل معاه كتيره جدا. فدلوقتي الموقف ايه؟ يعني انا دلوقتي موقفي ايه؟ طبعا انا خايفه على عيالي لا قدر الله يحصل حاجه برضو، يعني سبب مشاكلنا مع بعض.
فهم السؤال
ايه؟
فهمت السؤال، الحمد لله.
ماشي، جزاك الله خير.
الحمد لله وجزاك، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد دأب كثير من مفتشي التموين، دأبوا على خصلة سخيفة حرام، وهي أكل الحرام، دأبوا على أكل الحرام، فيذهب الزائد منهم إلى البقالة كي يفتش على السلع الموجودة هل هي موافقة للمواصفات ومطابقة للمواصفات أم لا، فلا يقنع إلا إذا ارتشى، لا يقنع إلا إذا أخذ من كل صنوف الطعام أو من جلها أجزاء أو أشياء بغير وجه حق، وهذا سحت وهذا خيانة للأمانة منه. فإنه يفترض أن مثل هذا يكون أمينا، فهو ممثل للدولة، ممثل للدولة وعن الدولة في تتبع الأشياء المخالفة لما تقتضيه قوانين وزارة الصحة من ناحية الأشياء المضرة بالخلق، فيأكل سحتا كي يتغاضى، أو يأكل سحتا وليس من حقه أن يأكل هذا المال بحال من الأحوال. فأهيبوا بالمسؤولين أن يشددوا الرقابة على مفتشي التموين وعلى مفتشي الصحة ومراقب الصحة، فإن السرقات تفشت فيهم بصورة كبيرة جدا، وريحهم النتن قد خرج كثيرا وكثيرا وكثيرا. فأصبح البقال مجهز شنطة كبيرة جاهزة لمفتش التموين الحرامي الذي سيأتي، ولمراقب الصحة الحرامي الذي سيأتي، إما أن يعطيه وإما أن يكتب فيه تقريرا سيئا. فالجدير بالمسؤولين أن يراقبوا هذا العبث الذي يحدث وهذه الخيانات للأمانات التي تحدث. على كل، أنت كزوجة اثبتي على موقفك من الامتناع عما يأتي به الزوج مما لا يحل له، فلا يحل له كمراقب تموين أن يأخذ خبزا دون وجه حق، دون أن يدفع ثمن، لا يحل له أن يأخذ خبزا دون أن يدفع ثمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من عماله الذين كانوا يرسلون لجمع أموال الصدقات، اسمه ابن اللتبية، فجاء ابن اللتبية بمال وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أودي إلي، كان يجمع الزكوات، فقال هذا لكم وهذا أودي إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يودى إليك؟ ثم صعد النبي خطيبا على المنبر فقال ما بال العامل نرسله على بعض أعمالنا فيرجع ويقول يا محمد هذا لكم وهذا أودي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر ما يودى إليه؟ فجدير بكل قائم على مثل هذه الأعمال أن يكون أمينا وأن يكون ورعا، وجدير بالمسؤولين أن يراقبوا موظفيهم الذين تفشت فيهم اللصوصية، جدير بهم أن يراقبوهم إذا لم يرتدعون بالتذكير بالله عز وجل. فاثبتي على موقفك بارك الله فيك، وأصلحي قدر الاستطاعة، وأظهري امتناعك عن أكل الحرام بكل صورة تستطيعيها بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أولا عن ثلاث أسئلة. يعني في جماعة بيعملوا في معهد ديني يجيبوا سخان هو بيعمل الشاي ده، سخان كهربي، فالكهرباء دي
فهم السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني معنى قول الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه. السؤال الثالث، كان في شخص يدي لزوجة مبلغ من المال مساعدة، يعني مساعدة ومساعدة في العلاج، قال إذا أنفقته في البيت ما حكم ذلك؟
أعيدي السؤال الأخير لو سمحتي.
شخص يعطي أحد من الناس مبلغ من المال مساعدة له ومساعدة في العلاج، هل يجوز له أن ينفقه في البيت؟
مساعدة له ومساعدة في العلاج؟ طيب هل يجوز أن ينفقه الذي أخذه في البيت أو في العلاج؟ يجوز، نعم يجوز. أما السخان فاستأذني المدير، استأذني المدير، لأن البعض يقولون أن السخان يسحب كهرباء كثيرة أو يعني كثيرة تؤثر، وبعض العلماء يقولون أن هذا من الشيء اليسير الذي لا يلتفت إليه. فإذا كان المدير الذي يملك زمام الأمر يستطيع علاج هذه المشكلة بأن يأخذ من كل موظفة مثلا قيمة معينة ويعالج القضية، فاستأذني مدير العمل إن أذن، وإلا فامتنعي بارك الله فيك. أما قول أو ما ملكتم مفاتيحه، قيل إنها متعلقة بمثل أمناء المخازن، أمين مخزن مثلا أو أمين على مطبخ أو نحو ذلك، له أن يأكل بلا إفساد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
معك صالح منظور ببرنت السر والرميات.
يا اهلا وسهلا. اهلا بك، تفضل.
سؤال لحضرتك، جاء في قول الله تعالى امرأة لوط وامرأة نوح، ثم قال سيدنا ادم اهبط انت وزوجك الجنة، فهل هناك فرق بين الزوجة والمرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذا مبحث أثاره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التفسير القيم، وأردت عليه بعض الإيرادات وأجاب عليها رحمة الله تعالى عليه، فقال لما لم تكن امرأة نوح وامرأة لوط مشابهتين لزوجيهما في الفضل، لم يقل ضرب الله مثلا الذين آمنوا زوج نوح وزوج لوط، وإن كانت هي زوجة، لكن لم يعبر بلفظ الزوج الذي يقتضي المشابهة والمشاكلة ويقتضي التشابه في كثير من الخصال، فعدل عن ذلك للفارق بينه وبينها في الإيمان، فهو مؤمن وهي كافرة، فعبر بلفظ المرأة اتقاء لما تستجلبه كلمة زوج من المشابهة أو من المماثلة هكذا. وأيضا قال تعالى في شأن امرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، ولم يقل زوج فرعون مع أنها زوجته، لعدم المشاكلة والمشابهة بينه وبينها، فهو في وادي الكفر وهي في وادي الإيمان. لكن هكذا قال ابن القيم رحمه الله، لكن وردت عليه إيرادات، من هذه الإيرادات التي وردت عليه قوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وامرأته قائمة فضحكت، قيل أي فحاضت. وأيضا ورد عليه في هذا الصدد قول زكريا عليه السلام وكانت امرأتي عاقرا، فتخلص ابن القيم من الإيراد الذي ورد عليه بأن قال إن اسم المرأة هنا ذكر لكونهما كانتا في موضع فيه ولادة، في موضع فيه ولادة أو تبشير بالولادة، تبشير بالولادة، فهذا أنسب له كلمة المرأة من كلمة الزوج كذا قال، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
وفيك يا رب.
نسألكم الدعاء بأن يرضى عنا الله.
الله يرضى عنا وعنك وعن المسلمين
يا رب. والمسلمات. ممكن عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
الزوجة في فترة العدة لما تكون طلقة أولى أو تانية، عايز أعرف يعني بتتعامل إزاي مع زوجها؟ المفروض يعني ممكن تقعد قدامها من غير حجاب، التعامل بيبقى إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المسألة كيف تصنع المرأة المطلقة تطليقا رجعيا أمام زوجها في فترة عدتها من التطليقة الرجعية التي يحق فيها للزوج أن يراجعها؟ فأقول وبالله التوفيق إن هذه الفترة تعد زوجة، بدليل أنه إذا مات ورثته، وإذا ماتت هي الأخرى ورثها، فهي تعد زوجة. ولم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خبر فيما علمت في منع المرأة المعتدة من تطليقة الرجعية، لم يرد دليل فيما علمت يمنعها من فعل ما تريد مع زوجها كزوج، لا أعلم دليلا يحظر عليها شيئا. نعم هنالك بعض أقوال الفقهاء، ولكنها أقوال بينها اختلاف وتباين، فعلى ذلك فهي زوجة تصنع ما تصنع الزوجة مع زوجها، فإن وقع عليها وأصابها بجماع فهذه تعد مراجعة عند فريق كبير من العلماء، وهي زوجة ما تعتبر مراجعة عند كثير من أهل العلم، فعليه لا أرى دليلا يحظر عليها فعل شيء، فلها أن تكشف عن شعرها ولا أن تكشف عن ذراعيها، لا أعلم دليلا يحظر عليها فعل شيء. هذا ما علمي بأن من العلماء ومن الأئمة من يمنعها من كثير من ذلك، لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبك.
وأسألك الله وأسألك بالله أن تدعو لي بظهر الغيب.
بارك الله فيك وأنت كذلك.
شيخنا لي سؤال، ما حكم لبس المرأة للبنطلون ولو كانت لبسة فوقي شيء طويل يمكن لبعد الركبة؟ يعني أرجو الإجابة، جزاكم
في الشارع أو في البيت أو أي مكان تسأل عنه؟
في الشارع يا فندم.
يعني تلبس بنطلون سروالا تحت الجلباب،
سروال واسع تحت ثوب يصل إلى الركبة،
سروال واسع تحت الثوب والثوب عظيم ومغطي الجسم كله،
ومغطي الجسم كله وواصل إلى الركبة،
الثوب
نفسه يصل إلى الركبة وتحته نفس السروال الواسع ده.
أيوة.
يعني
أنت تسأل عن امرأة تلبس سروالا وفوق السروال ثوبا واسعا.
نعم.
على النمط الباكستاني تقريبا.
بالضبط يا فندم، بالضبط.
أيوة. هذا الأولى اتقاؤه لما يجلبه من لفت النظر، ولبس الجلباب أولى وأسلم، والله أعلم. ما إذا كان سابغا هذا السبغ ومغطيا الجسم كله وليس فيه أي تجسيد فلا أستطيع أن أقول بالحرمة تحريم، لكن الأولى أيضا اتقاؤه لأنه ليس بعادة فسيلفت النظر إليها، ليس بعادة للصالحات فسيلفت النظر إليها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك فيك. والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا دلوقتي قاعد في الغرفة فبتيجي لي ضيوف، مثلا أنا بقلب على قناة دينية بتفرج على برنامج، بيضطر مثلا يجي فيلم، إن ما جابش فيلم بيسيب الغرفة ويمشي، أنا أعمل إيه معه؟
يمشي صرف الله عنك السوء المكروه.
بارك الله فيك.
يمشي صرف الله عنك السوء المكروه.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني، في آية في القرآن بتقول يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، المقصود بأولياء هنا أصحاب أم المقصود بها؟
انتهيت؟
في آية بتقول يا أيها الذين
آمنوا. أيوة سمعت الحمد لله. عندك سؤال آخر؟
لك جزاك الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن معاني كلمة الأولياء الأنصار، لا تتخذوا اليهود والنصارى أنصارا تناصرونهم ويناصرونكم. وأيضا هذا يستتبع أيضا من نصوص أخر ألا يتخذوا مستشارين يفضى إليهم بأسرار المسلمين، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا تتخذوا بطانة من غيركم لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، ودوا ما عنتم أي أحبوا ورغبوا في نزول اللعنة بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا والمسألة فيها تفصيل أوسع بكثير من ذلك، فله محله إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ. بالله سؤال عندي، يا الوالد يقول لك فيه على اللحية.
نعم.
يريد مني حلق اللحية، وبحكم أنها يخدم في سلك السياسة، وقلقوها قلق الحاكميات، ومغادمني تو أكثر من 20 يوم، مكلميش لا حتى تحية لا سلام لا صباح الخير لا.
أحسن صحبة الوالد ولا تحلق لحياتك، أحسن صحبته وكلمه بطيب الكلم ولا تحلق لحياتك، فالطاعة بالمعروف. نعم.
بدي ينبه علي، قال يا باكي ما أمي قالها نبه علي، قال ما يكلمنيش خلاص حتى أصبح خير، ما يقوليش وما يردش عليه، حتى يكلمه ما يردش عليه، وأني ساكن عماه في الدار، متزوج وساكن عماه في الدار.
تلطف معه بكل أنواع التلطف وأحسن إليه. تلطف معه بكل أنواع التلطف وأحسن إليه ولا تخالف نبيك عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا شيخ أبي عبد الله، نفع الله
وجزاكي.
نسألكم الدعاء لنا بالإخلاص وصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. أما عندي 3 أسئلة، هل لي بذلك؟
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ أنا أخاف من الرياء كثيرا، وإذا قرأت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا أن يقول خذوا هذا واقبلوا هذا، دعوا هذا واقبلوا هذا، كأن هذا الحديث ينطبق عليه، ففسر لي ذلك. وأما عن الحديث من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وأما السؤال الثالث فإني أرى أنه كرم الله تبارك وتعالى علي أنه استدراج لي من حيث قول الله تبارك وتعالى يحسبون أنهم أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا أدري هذا من استدراج أما هذا من كرم الله عليه، وأشعر أن الله تبارك وتعالى يحاسبني على الصحة وما أمده الله به وما أمدنا الله به من مال وبنين. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وياك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فنعم على الشخص أن يحذر الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وأن يخلص عمله لوجه الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، إلى غير ذلك من النصوص، كقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. ولكن لا ينبغي أن يؤول ذلك بنا إلى أن نتوقف عن صالح الأعمال من أجل أننا نظن أننا نرائي، ولا ينبغي أن يتمادى بنا ذلك إلى أن نتوقف عن صالح الأقوال ولا عن الدعوة إلى الله ولا عن الصدقات ولا عن أعمال البر، لكوننا نعتقد أننا سنكون مرائين. بل علينا أن نتعوذ بالله من ذلك من الرياء، ونقبل على أعمال البر وعلى أعمال الصلاح. فدوما في كل المسائل هنالك طرفان وسط، والتوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن بعض إخواني في الله تركوا الدروس العلمية وتركوا الخطب والمحاضرات، ومنهم من ترك أن يتصدق على الناس علنا، ترك كل ذلك خشية الرياء. فإذا جئنا لباب الصدقات، قال تعالى في كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فقد يستلزم الأمر الإنفاق علانية لحث غيري على الإنفاق، أو لأن المقام يقتضي ولن أجد الفقير بعد ذلك. فينبغي التوسط في هذه المسألة التي استزل الشيطان بها كثيرين من الناس، فصدهم عن سبل الخير خشية الرياء بزعمهم، فيقولون نخشى من الرياء، يتركون حفظ القرآن، يقولون نخشى من الرياء، يتركون العمل الصالح خشية الرياء. فالتوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما حديثه من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فهذه الآية في الكفار لا ينبغي أن تنزلها عليك وأنت مستقيم صالح. فإذا كنت مستقيما صالحا وأنعم الله عليك بنعم من مال من بنين فقدم لها شكرا مواكبا. فإن النبي قال: نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وفي الحديث: ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون به ويحجون. الحديث في نهايته قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمؤمن إذا أنعم الله عليه بمال، إذا أنعم الله عليه ببنين، جدير به أن يؤدي شكر هذه النعمة ولا ينزل آيات الكفار على نفسه ما دام مؤديا شكرا نعم الله، بل هذا ابتلاء عليه أن يكون فطنا. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فكن أيها الغني شاكرا لأنعم الله عليك، قائما بالشكر من وجوهه الثلاث: شكر بالقلب، شكر باللسان، عمل بالجوارح، إحسان إلى عباد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لي سؤال بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
لو واحد دخل المسجد وليه الصف كامل اللي هو الصف بتاع الصلاه، هل يرجع واحد من الصف اللي يصلي معه طبقا لحديث لا صلاه اللي منفرد من خلف الصف؟
على كل
تمام. ولو لو ايقن ان مفيش حد جاي، يعني لو ايقن ان محدش جاي وراك اي خالص، هل يسحب واحد يصلي معه برضه؟
على كل كلها اجتهادات للعلماء. ان سحب شخصا جاز، ان سحب شخصا يقف معه جاز.
بعد اذنك يا شيخ ارجو التفصيل في المساله دي بعد اذنك، معلش.
اقول لك ان سحب شخصا يقف بجواره جاز، وان صلى منفردا فالصلاه ايضا صحيحه للعذر وللعارض الذي اعتراه. اما حديثه لا صلاه لمنفرد خلف الصف فاراه حديثا معلولا، وان ثبت فالمراد نفي الكمال لا نفي الاصل، لان ابا بكر رضي الله عنه ركع خلف الصف منفردا، فلو كان ركوعه باطلا، لو كانت تكبيرة الإحرام باطلا وقد صلى كبرها منفردا لأمره النبي بالإعادة، فاستدل به على أن لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال ثبوته نفي للكمال لا نفي للأصل. ثم إن هذا مرفوع عنه الحرج لكونه اضطر إلى ذلك، أما إذا سحب شخصا فلا مانع من ذلك، والتقدم والتأخر لمصلحة الصلاة جائز. وجاء أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد اكتملت الصفوف ودخل الناس في الصلاة، فجذب شابا من خلف الإمام ووقف مكانه، الشاب تأخر وقف أبي بن كعب مكانه، وهذا في سنن النسائي بسند صحيح. فلما انقضت الصلاة التفت الشاب إلى أبي مغضبا، فقال له أبي: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا أن نليه في الصلاة. هذا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله كل خير.
وياك. تفضل.
سؤال بس كده يا شيخ مصطفى، في أخ في الله كان كنت مشاركه في فرنة في مصر من حوالي سنتين، ومشي معايا سنة مظبوط، كان بيدي اللي فيه النصيب كده يطلع كل شهر بشهر، وجه بعد كده انقطع، يقول ان كل ما نكلمه يقول الفرنة ما بتجيبش، الفرنة مقفولة، الفرنة ما بتجيبش. المهم ارتفقت معاه وجيت قلت له اشتري نصيبي، راح اديني حق في الفرنة وخلص الفرنة على حسابك. راح طبعا انا كنت دافع 15,000، قال لي اخد بتسعة، قلت له خد بتسعة. من شهر 8 اللي فات 2009 وعدنا على الفلوس على المبلغ، وقال لي خلاص على اخر واحد، على اول واحد تاخد فلوسك. قلت له ان شاء الله. خلاص جينا انتظرت الاول واحد ان اتصلت عليه، طبعا انا حاليا مسافر قطر.
المهم السؤال بس بسرعه، يعني
المهم ان هو طبعا جه في اول واحد وعاكس ما عطاش الفلوس.
طيب
اتصلت عليه وبعت له.
نعم.
بعت له اخ برضه قال رفض، قال انا ما معيش فلوس حاليا.
طيب ما السؤال؟
السؤال ان شو اتصرف معاه ازاي، يعني اخ ملتزم وفي الله ومش عارف يعني
على كل على كل ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، اما ان كان مماطل فارفع عليه قضية وخذ حقك كاملا، فان النبي قال لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. هذا اجمالا.
نعم.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، في سؤال عايزة بس خارج الحلقة، يعني عايزة نسأل فضيلتك، احنا كنا عايشين في شقة يعني وغبنا فيها فترة طويلة يعني، وبعدين طلعنا لظروف معينة من الشقة ديت وسبتها فيها بعض حاجات لنا يعني ما زالت، وبعدين صاحب الملك عرض علي مبلغ عشان نشيل الحاجة ديت ونطلعه من الشقة، ده حرام ولا في حرمة يعني ولا ايه؟
انتم متى استأجرتموها؟ من زمن قديم؟
من زمن قديم، وكان ايجارها يعني حوالي 10 جنيه، وكان بياخد مننا اكتر من 10 جنيه، من بعد حوالي 10 سنين كده يعني لنا اكتر من 30 سنة فيه.
المال الذي ستأخذينه حرام؟
اين؟
هل انت دفعت خلو رجل عند الايجار؟
لا، دي كانت جديدة لسه.
ايوه. إذن المال الذي تأخذينه حرام عليك.
هو اللي عرض يعني، بس
إذا كانت نفسه طيبة بذلك تمام الطيبة.
أيوه.
لا بأس، لكن ظني والله تعالى أعلم أن نفسه أنه مضطر.
أيوه.
مضطر لذلك.
هو بعد كان... ما عرض، هو بعد ما عرض سحب كلامه تاني.
أيوة.
إذا خلاص إحنا كده يعني نبعد عن كده الحمد لله.
ابتعد، الله يغنيك من فضله.
اللهم لك
الحمد. ويجعلك أسوة حسنة لهؤلاء الظلمة الذين بنوا حياتهم على هذا السحت الذي يأخذونه من أصحاب الأملاك. فإن القوانين الباطلة التي وضعت من قبل بتمكين الساكن من المنزل الذي سكن فيه لا يخرج أبدا إلا باختياره، ولم يكن تعاقد معه على ذلك، كل ذلك حرام. قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. اعلمي أن قضاء القاضي وأن القانون الوضعي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. أما القوانين الوضعية فلا تحل حراما ولا تحرم حلالا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
بالله أنا بدي أسألك سؤال، بس قبل سنتين أنا كنت تزوجت قبل رمضان بشهر، ويعني إجا رمضان وأخطأت
يعني. وقعت يعني، وقعت في المحظور.
وقعت في المحظور أثناء الصيام، وكنتش أعرف إيش عواقب الأمر.
على كلنا عرفت العواقب أم لم تعرفها؟ عليك عن كل يوم حدث فيه جماع بينك وبين زوجتك في النهار،
هو يوم واحد يا شيخ،
عليك صيام شهرين متتابعين بالشهور العربية. قد تكون الشهر قد يكون 58 يوم، قد تكون 60 يوم، قد تكون 59 يوم. صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. وعلى زوجتك كذلك، إذا كانت موافقة لك عليها نفس الكفارة عند جمهور العلماء. أما إذا كانت أجبرت على ذلك وخوفت فلا شيء عليها، لكن إن كانت لك مطاوعة فعليها نفس الكفارة عند جمهور أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
بس أستأذن حضرتك يعني أسألهم وأروح أسمع التلفزيون، عشان أنا بكلم حضرتك في حجرة غير تليفات التلفزيون.
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، يعني أنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه، بتوضى 20 مرة.
نعم.
بنسى جامد أوي في الوضوء، يعني أنسى أنا اتوضيت إيه وأعيد الوضوء كذا مرة. ونفس الحكاية في الصلاة، بنسى إن أنا يا هل صليت ثلاثة هل صليت أربعة، فمش عارفة أعمل إيه. ده أول سؤال. ماشي حضرتك؟
ماشي، تفضلي.
تاني سؤال حضرتك، عايز أعرف إيه هي درجات الجنة، يعني كم درجة بالضبط في الجنة. تالت سؤال حضرتك، أنا صليت الفجر وقعدت من الفجر لغاية الشروق النهاردة يعني، وبعد ما قعدت يعني قعدت قرأت قرآن وكده وصليت الركعتين بتوع الشروق، يعني فوجئت ان بعديها يعني فوجئت ان انا يعني نزلت عليا العاده الشهريه، فهل كده انا صلاتي باطله؟ وانا ما اعرفش، وهل انا قاسمه؟ وايه يعني اللي انا كفر عنه لو كنت قاسمه؟
طيب،
وجزاك الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فقد يكون النسيان من الشيطان، فحينئذ يلزمنا ان نتعوذ بالله من الشيطان، وان نلزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الدعاء ورقية أنفسنا. وقد يكون النسيان لعارض كمرض على سبيل المثال، فهذا يلزم العلاج، أو كشاغل من شواغل الدنيا الذي اشترف العقل، فهذا أيضا ينبغي التخفف حينئذ من شواغل الدنيا. أما عن عدد درجات الجنة فلا يعلم عددها إلا الله. نعم، هناك درجات عدة للمجاهدين في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ولكن ليست الدرجات بمقتصرة على ذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا قد يستدل به على أن عدد درجات الجنة تعادل عدد أي الكتاب العزيز، وليس بصريح في ذلك لكنه محتمل. وكذلك في هذا الصدد قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعدد درجات الجنة موكول إلى الله سبحانه وتعالى العلم به. أما ما صنعتيه من أنك جلست من الفجر إلى الشروق تذكرين الله بعد الصلاة، فنعم ما صنعت من ذكر الله. ففارق بين الذي ينام بين الفجر كالجيفة وبين الذي يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا ويستفتح يومه وصباحه بذكر الله تبارك وتعالى، يستفتح يومه ويستفتح صحيفته بذكر الله تبارك وتعالى. فارق بينه وبين الذي نام عن الصلاة، نام عن الصلاة فلم يستيقظ، فإن النبي قال: ذاك رجل بلى الشيطان في أذنه. أما الذي صلى الفجر ونام فأيضا فاته خير كثير. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلى بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا، أو كان يمكث في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. وقد ورد أن بعض التابعين وسنده صحيح ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود في بيته بعد صلاة الفجر لحاجة يريدونها منه، فوصلوا إلى البيت فترددوا هل يدخلوا عليه أم لا، فبعد استأذنوا فدخلوا فوجدوه يذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، لقد خشينا أن تكون نائما. فقال: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم جلسوا وجلس يذكر الله، أو جلس معهم حتى طلعت الشمس، فقال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. أما ما صدر منك من أنه نزل عليك دم وأنت لا تشعرين فلست بآثمة، وما وجه الإثم؟ لا إثم عليك، بارك الله فيك، وأنت لا تدرين أنك قد نزلت عليك العادة الدورة الحيضة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها رغم ان زوجها بيعاملها معاملة حسنة وبينهم اولاد؟
ما سبب الطلاق
وبينهم اولاد؟
ما سبب الطلب؟
امور في الدين. نعم.
ما سبب طلبها للطلاق؟
امور شخصية أمور
على كل في الجملة كحكم عام يكره لها ذلك، إذا كانت سترد إليه حديقته أو إذا طلقها هو بناء على طلبها فيكره صنيعها في الجملة. أما إن كانت هناك أسباب خفية دعت إلى ذلك فبحسب الأسباب يصدر الحكم، وعلى كل فالحكم كما سمعت. أما الحديثان فقد تقدم التنبيه على ضعفهما. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرام عليها رائحة الجنة، لا يثبت سنده. كذلك المختلعات هن المنافقات، لا يثبت سنده، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بدرس علوم شرعية، ففي أخت شافت كتاب العقيدة اللي أنا بدرسه فقالت لي الكتاب دوت ما ينفعش أن أنت تدرسي فيه للشيخ لفضيلة الشيخ سيد سابق. فهل في كتب بقى عايز اقولها لحضرتك؟ المنهل في الحديث موسى شاهين لاشين، وفقه الميسر لاحمد عيسى عاشور، والفقه في السيره للبوطي، والعقيده سيد سابق. فهل دول الدراسه عنهم صحيحه ولا ايه العمل؟
انا لم اقرا شيئا من هذه الكتب، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الحمد لله.
لو سمحت لي سؤال عن بحضرتك، سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، انا بشتغل في مخبز سياحي بياخد دقيق من السوق السوداء، فانا عليا ذنب في الدقيق اللي بيسرقوه ده؟
ان استطعت ان تذهب الى شخص امين تعمل معه افضل من ان تشتغل مع شخص حرام.
طب انا دلوقتي يعني حتى في المسجد اللي جنبنا الراد ناس فرقت حتى ان انا اخطب بحجه ان احنا بنشتغل في حاجه مسروقه وبيقولوا ان ده يعني ما ينفعش واحد يخطب وبيشتغل في حاجه مسروقه.
والله ما هم حق يقولون لك ذلك، فكيف تخطب بالناس وانت تقر المنكر؟
طب ممكن رقم حضرتك لان عندي سؤال مش هينفع اقوله.
خذه من اخواني، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
نكلم الشيخ.
اتفضل معك. اتفضل.
والله يا بنسال لو اختي يعني كانت صايمه صيام نافله والدوره جت لها مثلا ساعه صلاه العصر، الصح ان هي تفطر ولا تكمل اليوم؟
لا تفطر.
تفطر؟
تفطر نعم.
طيب جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم.
يا شيخ الله يرضى عليك، فيه احد الاصدقاء او بعض الاصدقاء سالنا على لما سيدنا ابراهيم خد ساره من مصر جنى بها، هي جت على اذنه او سمعها سمع خطا، فارجو توضيح ذلك.
عفوا عفوا ماذا قلت؟
سيدنا ابراهيم لما اخذ ساره من مصر
ايوه
قال انه جنى بها.
جنى بها؟
تزوجها يعني، فهم سمعوها زنى بها.
لا لا، من قال جنى بها ولا زنى بها؟ عياذا بالله، زوجته.
زوجته بس اللفظ ايه؟ اللفظ
بنى
إيه؟
بها، لعله يقول بنى بها، لكن ايضا
بنى
ما وجهه؟
بنى بها، بنى بها.
اي بنى يعني دخل بها.
نعم.
إن
لكن انا عايز اوضح ذلك لان احد الزملاء سالني
طبعا يا اخي الكريم، حاشا انبياء الله من هذا الكلام.
طبعا هو
ينبغي ان يفترض، ينبغي ان يظن الحسنى بانبياء الله عليهم الصلاه والسلام. فحتى لو سمعت 100 خطا، لو سمعت 100 خطا، اعلم يقينا ان هؤلاء ائمه وقدوه. خير البريه ابراهيم صلى الله عليه وسلم، لا يظن به ذلك ابدا ابدا ابدا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا واطال الله امرك على طاعه.
وياك تفضلي.
شيخنا اسمح لي بسؤالين، بارك الله فيك.
وياك تفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز للمراه ان تستعمل المحمول في الشارع؟ السؤال الثاني،
يجوز للحاجه. يجوز طبعا.
بارك الله
يجوز للحاجه.
الثاني، هل يجوز للمرأة العجوز أن تطيب خارج البيت؟
لا يجوز.
وماذا تقول في هذه القصة التي وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ حاصلها أن أبا هريرة مرت به امرأة متطيبة فقال لها اذهبي فاغتسلي، أرجو أن تبين الثواب في هذه المسألة.
عفوا أعيد السؤال.
وردت قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مرت به امرأة عجوز متطيبة أو امرأة متطيبة فقال لها اذهبي واغتسلي، فهل هذه القصة صحيحة؟
على كل يعني لا أذهب بعيدا، فلعل يعني أن بعيد عهدي بتصحيحها، لكن ليست ببعيدة عن الصحة. والمراد بالاغتسال إزالة أثر الطيب، وهو اجتهاد من أبي هريرة أن تغسل أثر الطيب حتى لا تمشي في الشوارع يشم الناس رائحتها، يشم الناس رائحتها. فبارك الله فيك، مسنون للمرأة إذا خرجت أن تخرج تفلة لا يشم ريحها حتى لا تلفت إليها الأنظار. بارك الله فيك. أيما امرأة شهدت معنى العشاء فلا تمسن طيبا ولا بخورا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
خير الشيخ مصطفى.
نعم.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا له.
يا شيخ انت سؤال.
تفضل يا اخي.
يا شيخ، ما حكم القراءة بعد صلاة الجمعة آية الكرسي جماعة؟
لم يفعلها النبي ولا اصحاب النبي فيما علمت.
با يا شيخ، ما حكم سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة بعد اي صلاة من الصلوات؟
لم يفعلها النبي ولم ترد عن النبي بعد الصلوات.
هذه بدعة يا شيخ.
أقرب نعم إلى البدعة. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو فأقول وبالله تعالى التوفيق، وقد أزف الوقت على الرحيل أو انتهى الوقت. يقول تعالى ولن تستطيع عفوا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فأحيانا نشار بالفراق في حال عدم إقامة حدود الله بين الزوجين، وهذا أيضا من محاسن ديننا، وأيضا يقذف به في وجوه الذين يقولون بأن دين الإسلام يسلب المرأة حقها، وأن لهم أن يقولوا ذلك، وهذا الدين دين الله، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالخلق إذ خلقهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والأحكام التي في هذا الكتاب العزيز هي أحكام الله سبحانه وتعالى، فالشرع شرعه، والخلق خلقه، والملك ملكه، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد سبحانه وتعالى. فالآية الكريمة أيضا من محاسن ديننا، فكما أسلفت مرارا، فرق بين دين افتري وقيل فيه لا يحل أبدا للمرأة أن تطلب الفراق حتى مهما صنع زوجها، ومهما كان مجتنيا من الجرائم والأثام، ومهما كان به من أمراض ألمت به. وفرق بين دين فيه أن المرأة تعطى من الحق ما يعطاه الرجل، إذ الله قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وصور التفريق قد تقدم بعضها من حق الرجل، ومن حق المرأة أن تختلع إذا ضاقت بها السبل أو خشيت ألا تقيم حدود الله عز وجل. فالحمد لله على هذا الدين القيم، ولا يظن أبدا بديننا إلا الخير، لأن الكتاب المنزل أنزله الله، الشرع شرعه، الحكم حكمه، الخلق خلقه سبحانه وتعالى. هو بالعباد رحيم، هو بالعباد حليم، هو للعباد غفار الذنوب سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى وبين يدي الانتهاء أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة حاملة للواء التوحيد ولواء الإسلام وللدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لهم من جندوا أنفسهم لنصرة دينهم، فجندوا معشر المسلمين ومعشر المسلمات أنفسكم لنصرة دينكم، وحينئذ أبشروا بخير، فإن الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ألا وليدرك كل شخص مسلم يوقن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما دام قائما على حدود الله محافظا عليها داعيا إلى الله على قدر استطاعته وبحسبه، فإن الله ناصره، لما سمعتموه من الآيات الكريمات ولقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعاصمك من الناس. فانظروا بارك الله فيكم إلى الآية الكريمة، فإنها أفادت أن العصمة مع التبليغ، بلغ والله يعاصمك من الناس، احفظ الله يحفظك. الآيات والأحاديث في هذا الصدد كثيرة جدا. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي أن الله كفى به حسيبا يحفظهم ويحوطهم سبحانه وتعالى بحفظه ما داموا مبلغين رسالات الله. هنيئا لهم من قاموا بتبليغ رسالات الله إلى خلق الله. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. دوما وقربة إلى الله سبحانه، أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله والاستفادة من هذا الكتاب العزيز، فإن عنه مسؤولون. وربنا يقول في كتابه الكريم في شأن أقوام: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهنالك أقوام قال الله عنهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فلا يليق بك يا عبد الله إذا سئلت عن كتاب ربك أن تقول: يا رب كنت أجهل، لا أدري ماذا في هذا الكتاب العزيز. بادر بارك الله فيك بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احرصوا بارك الله فيكم رجالا والنساء، شبابا وكهولا وشيوخا، على النافع، إذ النبي قال: احرص على ما ينفعك. وكذلك فلنور جميعا عن اللغو، فاللغو ليس من شأن أهل الفضل والصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل قد قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أكثر بارك الله فيكم من ذكر الله عمل يسير بأجر كبير وعظيم. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرطبوا الأفواه بذكر الله واملأوا صدوركم بذكر الله وطمئنوا القلوب بذكر الله والتقوى الأبدان بذكر الله ولتتنزل الملائكة بذكر الله ولتخنص الشياطين بذكر الله ألا ويذكرنا ربنا في من عنده إن ذكرناه في ملأ ويذكرنا الله في نفسه إن ذكرناه في أنفسنا فضلا عن الامتثال. إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا تنسوا بارك الله فيكم وفيكن الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إذ الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إخواني لا تنسوا أبدا الاستغفار فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فكل يستغفر وكل يرجو غفران الذنوب من ربه الغفار سبحانه وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كذا. وقد قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي هذه مكان